بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقريبا كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب وفي دراسة الشرح من أبي العز الحنفي لمتن العقيلة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا في شرح قول الماتن رحمه الله تعالى ولا شيء مثله. وذكرنا لكم في الدرس الماضي بأن مشابهة على أربعة أقسام: مشابهة مثبتة، وهي مشابهة في الاسم، وأيضا مشابهة في أصل المعنى أو الاشتراك في أصل المعنى، فإن هذا أيضا مثبت. وأما المشابهة المنفية فهي المشابهة في الكيفية، والمشابهة في تمام الصفة أو في تمام المعنى. وقلنا بأنه ظل في هذا الأمر طائفتان: الطائفة الأولى هم المشبهة، سواء الذين شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا المخلوق بالخالق، والطائفة الثانية المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن إما عن أسمائه وصفاته أو عن صفاته أو عن بعض الصفات، كما ذكرنا في الدرس الماضي أنهم درجات ابتداء من الجهمية ومرورا بالمعتزلة فالأشاعرة فالمتزلية، على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق. وأورد المؤلف عددا من الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بتلك الأسماء، وكذلك أورد أدلة على التسمية بالصفات من الكتاب والسنة وذكرناها بالتفصيل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، وهي تكون محل البحث في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة لابد أن نمهد لها بذكر قضيتين. الأولى وذكرناها لكم في عدد من الدروس، وهي أن مراتب الوجود أربعة مراتب الوجود: أن الشيء إما أن يوجد في الذهن، وهذه المرتبة الأولى، مراتب الوجود أربعة: الشيء إما أن يوجد في الذهن، يكون موجود في الذهن أولا، قد يكون موجود في الذهن فقط ولا يكون موجودا في الخارج. الشيء يكون موجود في الذهن، كما أن واحد مثلا يتصور مثلا مركبة فضائية بصورة معينة بشكل معين، وقد تكون هذه المركبة لم توجد بعد ولم تصنع بعد وليست موجودة إلا في ذهن هذا الشخص الذي يريد أن يصممها مثلا أو يأمل في تصميمها، فهذا يسمى وجودا ذهنيا، وجود في الذهن فقط. المرتبة الثانية وجود في أو وجود على اللسان، وجود على اللسان تتكلم به، وجود على اللسان خرج من المرحلة الذهنية إلى المرحلة أو المرتبة اللسانية، صار في ذهنك، كان في ذهنك ثم صار على لسانك. المرتبة الثالثة وجود في الرسم، وجود في الرسم يعني يكتب باليد أو يرسم باليد، هذا وجود رسمي أو وجود كتابي، وجود رسمي أو وجود كتابي، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة وجود في الأعيان، موجود في الأعيان، يعني يكون موجود في الحقيقة، عينه تكون موجودة، يعني كما مثلنا المركبة الفضائية التي تصورناها في الذهن وتكلمنا عليها أو بها، ثم كتبناها، ثم وجدت فعلا، أوجدناها أو أوجدها غيرنا. هذا وجود في الأعيان، يعني موجود في الحقيقة، موجود في الواقع، مثل ما كان الإنسان في الأول يحاول أنه يخترع الطائرة، يخترع شيئا يطير به، كما يروى عن عباس بن كنان حاول يطير بوضع أجنحة أو وضع أخشاب أو وضع ما شكل ذلك، فإلى أن أصبحت الطائرة شيئا موجودا بالأعيان وفي الواقع ومنتشرا انتشارا كبيرا في الذهن. إذن هذه الآن مراتب الوجود، مرتبة في الذهن الأولى، مرتبة الوجود على اللسان، المرتبة الثالثة الوجود في الرسم، المرتبة الرابعة الوجود في الأعيان أو في الواقع أو في الحقيقة. الأشياء طالما هي موجودة في الذهن، المعاني إذا كانت موجودة في الذهن فهذه تسمى بالمعاني الكلية. المعاني الكلية يعني هذه المعاني الكلية لا تستطيع أن تميز أو أن تفهمها إلا إذا عينتها في الواقع، يعني مثلا العلم في الذهن معنى كلي، مقدار العلم، حجم العلم، نوع العلم، معنى كلي في الذهن. لكن إذا خصصت وقلت علم زيد غير علم الرسول، غير علم الملك، غير علم الرب جل وعلا، إذا خصصت وأضفت وعينت اتضح لك المعنى المراد. إذا قلت كلمة باب عندك في ذهنك معنى عام لكلمة الباب، وهو ما يدخل ويخرج منه، لكن لا تستطيع أن تحدد المراد بالباب إلا إذا أضفت وعينت وخصصت. فقل باب البيت، باب السيارة، باب الطائرة، باب الكعبة. هل هذه الأبواب كلها واحدة؟ لا. يتضح الفرق بأي شيء؟ بالتخصيص أو بالإضافة أو بالتعيين. إذن المعاني الكلية تكون في الذهن فقط، معاني الأشياء تكون في الأذهان كلية، لا تستطيع أن تفهم المراد منها أو المقصود بها إلا إذا أضفتها، تضيفها لفلان يتضح المعنى. قوة النملة غير قوة الفيل، غير قوة الحصان، غير قوة الإنسان، غير قوة الموتور أو الطائرة ونحو ذلك. هذه مسائل مهمة تمر بنا اليوم، نحن نذكرها لكي نمهد لها حتى إذا مررنا عليها يكون قد فهمنا المراد بها. فالمعاني الكلية يسمونه المطلق الكلي، هذا يكون في الذهن فقط، ويتضح المراد به عند الإضافة والتخصيص والتعيين. هذا يجرنا إلى مسألة تسمى نسبة الألفاظ للمعاني، وهو في الحقيقة مبحث أصله منطقي، لكن نحن نحتاج إليه لأننا نقرأ في كتب بعض أهل العلم في الأجوبة والردود ما يستدعي معرفة ذلك، خاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخاصة المؤلف جاب العز رحمه الله تعالى الذي يعني يكثر من هذه الأمور لأنه ينقل الشيخين كثيرا. يقولون نسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام، نسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام، ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تواطؤ، تشاطف، تباين. تواطؤ، تشاطف، تباين أو تخالف. والاشتراك وعكسه الترادف، والاشتراك وعكسه الترادف. فهذه خمسة أقسام تحت اسم نسبة الألفاظ للمعاني. نأخذ أسهل شيء وأوضح شيء ثم نتدرج منه إلى ما بعده، لأن هذه الكلمات المؤلف سيتطرق إليها في مبحث الليلة. نأخذ أسهل شيء: التباين أو التخالف، المباينة أو المخالفة. مثلا كلمة سماء وأرض، نحن عندنا الآن مبحث سيكون في أي شيء، في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. إذا اتحد اللفظ والمعنى أو إذا اختلف اتحدت الأسماء الألفاظ واختلفت المعاني ماذا يسمى؟ إذا اختلفت، إذا اتفقت المعاني واختلفت الأسماء واتفقت الأسماء ماذا يسمى؟ يعني نحن الآن ندور الآن في مبحث العلاقة بين الألفاظ والمعاني، العلاقة بين الألفاظ والمعاني. فقلنا إن هي خمسة أقسام: التواطؤ، التشاطف، التخالف، الاشتراك وعكس الترادف. نأخذ كما قلت أسهل شيء: التخالف أو التباين، مثل سماء وأرض، هل هناك بينهما ترادف أو بينهما اشتراك في شيء؟ هل بينهما اشتراك مثلا في معنى؟ هل بينهما اتحاد في لفظ؟ الجواب لا، هذه النسبة تسمى التباين أو التخالف. التباين أو التخالف هذه سهلة، يعني أشياء متباينة مختلفة فيش بينها شيء يجمعها. طيب الثاني، نأخذ مثلا الترادف. الترادف، أنتم تسمعون كثيرا مثلا عن أسماء السيف، ماذا يقال السيف؟ مثلا الصارم، باعتبار أي شيء الصارم؟ باعتبار قوة القطع وشدة القطع، ويسمى ماذا؟ طيب ويسمى المهند. لماذا؟ نسبة إلى الهند، سيوف الهندية، والحسام أيضا في القطع. فهذا كله من باب ماذا؟ من باب الترادف. إذن اشتراك معاني أو ألفاظ مختلفة على معنى واحد، على معنى واحد. طيب بقي عندنا ثلاث أشياء: التواطؤ والاشتراك والتشابه. طيب نأخذ مثلا الاشتراك. الاشتراك آتي لكم في يعني مثال فهم بعد أن نصل التعريف. المشترك هو الذي يتحد في اللفظ ويختلف في المعنى. المشترك هو الذي يتحد في اللفظ ويختلف في المعنى. وعندكم مثال ذكرناه كثيرا في دروس، ومثلا لفظ القرب. القرب قلنا في الدروس أن هذا من باب المشترك اللفظي، وذكرنا أنه يطلق على أمرين، ما هما؟ الطوق والحيث. إما يطلق على الطوق، يعني يطلق ويراد به الطوق، أو يطلق ويراد به الحيث. وأيضا من المشترك لفظ العين، قلنا تطلق العين على أي شيء؟ على عين الماء، العين الباكرة، على الجاسوس وغير ذلك. إذن هذا أيضا مثال على المشترك اللفظ. كلمة المشتري، المشتري تطلق على أي شيء؟ على الكوكب المعروف الذي يسمى بمشتري ضمن المجموعة الشمسية المعروفة، ويطلق كذلك على الشخص المبتاع اللي يشتري سلعة. إذن المشتري لفظ مشترك يطلق على الكوكب وعلى المبتاع. كذلك لفظ أو كلمة أو لفظ سهيل، سهيل تطلق على أي شيء؟ سهيل اسم شخص؟ لا. وأيضا كوكب من الكواكب، كوكب اسمه سهيل، فهي أيضا من باب المشترك اللفظي. نعم طيب، ومحتاج تأمل شوي. نعم عارف محتاج تأمل. طيب نتطرق إلى بقي لنا المتواطئ والمشكك أو التشاكك. يقولون التواطئ أو المتواطئ هو الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي الأفراد، الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي الأفراد، ككلمة مكان، كلمة جبل، وكلمة جمل ونحو ذلك. كل إنسان لفظة تطلق على زين وعلى عم وعلى بكر وعلى فلان وعلى فلان، اشتراكهم جميعا في الإنسانية، اشتراكهم جميعا في معنى الإنسانية. كذلك كلمة الحيوان تطلق على مثلا بهيمة الأنعام من البقر أو الغنم، أو تطلق على الماعز، أو تطلق على الفيل أو غير ذلك، اشتراكها جميعا في معنى الحيوانية. هذا اسمه التواطؤ. هذا التواطؤ في الحقيقة يعني بكل ببساطة وسهولة هو عمل إشكال كبير جدا. فهم المتواطئ، فهم المتواطئ سبب إشكالا كبيرا عندنا في مسألة بحث أثناء الصفات. فبعض الناس أطلق على المشترك اللفظي اسم التواطؤ، اسم التواطؤ، وهذا أوقعهم في إشكال في نفي الصفات. المشترك اللفظي كما رأيتم يكون في اتحاد في اللفظ مع اختلاف في المعنى. كما قلنا المشتري يطلق على شيئين ليس بينهما اي مناسبة ولا يجمعهما معنى كليا. قلنا تطلق على كوكب وعلى شخص. قلنا العين تطلق على العين الباصرة والعين الماء، وليس بينهما معنى كلي أو مناسبة. فبعض الناس المتكلمين والنظار، وهذا ما تطرق إليه المؤلف، اختلط عليه الأمر بين المتواطئ وبين المشترك، فأدى هذا الاختلاط إلى وقوع الاضطراب في إثبات الفساد. لذلك المتواطئ هذا قد سموه أو أخذوا منه قسما يسمى المتواطئ المشكك أو المشكك، المتواطئ المشكك أو المشكك. تعريفه نفس تعريف المتواطئ لكن مع زيادة، هو التشاكك نقول الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت في المعنى، الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت في المعنى. أما المتواطئ كان اتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي الأفراد، مع تساوي الأفراد. التشاكك يقولون مثل مثلا البياض، البياض والسواد، بياض أو الثلج أبيض والعاج أبيض، لكن وبينهما أيضا أمور مما فيها بياض متفاوتة، أمور مما فيها بياض متفاوتة، فكلها تشترك في معنى واحد لكنها تتفاوت في هذا المعنى قوة وضعفا، تتفاوت في هذا المعنى قوة وضعفا. هناك بياض شديد جدا، هناك بياض أقل، وهو درجات. السواد نفس الشيء، السواد يختلف قوة وضعفا. نفس الشيء هي سيقال في العلم، في الصفات القدرة القوة ونحو ذلك. فهذه وإن كانت مشتركة في المعنى الكلي بين الخالق والمخلوق إلا أنها بينها تفاوت، بينها تفاوت حتى في المخلوق نفسه، علم فلان غير علم فلان، فلان أعلم من فلان، وفلان الثالث أعلم من الثاني، ويأتي واحد رابع أعلم من الثالث. فإذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوق والمخلوق، فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأكبر. هذا يسموه المتواطئ المشكك أو المشكك. إذن المتواطئ المشكك هو اتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت في المعنى قوة وضعف. طبعا سواء أنت فهمت هذا الكلام أو لم تفهمه، الأمر يعني سهل، يعني أقصد قد تفهم الذي نريد أن ننقل إليه بدون هذا الكلام. لكن نحن نذكر هذا الكلام لماذا؟ لأن المؤلف الآن سيستخدم هذه العبارات ويستدل بهذه العبارات لماذا؟ لإثبات وجود التفاوت العظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وشيخ الإسلام ضرب لذلك مثلين لعل يعني نذكرهما في أثناء الكلام. في رسالة التدمرية مثل الجنة ومثل الروح، فقال إن الجنة، قال ابن عباس في الجنة ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الحكمة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أو إذا قلت ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني أنت سمعت إن في الجنة في نخيل وأعناب وخمر ولبن وماء، لكن هل خمر الجنة وشراب الجنة ولبن الجنة وماء الجنة حلاوته كماء الدنيا ولبن الدنيا وخمر الدنيا؟ طب هل نستطيع نقول نسبة بينهما واحد إلى مليون، واحد إلى عشر مليون؟ لا تستطيع. النسبة هذه لا يعلمها الله جل وعلا، درجة حلاوة ثمار الجنة وفاكهة الجنة لا يستطيع أحد أن يقدرها، لا يعلمها إلا الذي خلقها. فإذا كان هذا التفاوت بين مخلوق ومخلوق، مخلوق في الدنيا ومخلوق في الآخرة، تسميا بنفس الاسم، وبينهما هذا التفاوت العظيم جدا جدا جدا، فكيف بالتفاوت بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ فالتفاوت بينهما أعظم وأعظم وأعظم. يعني هذا مثال تقريبي، مثال تقريبي الذي لا يفهم. نقول له إذا كانت أشياء في الدنيا متفقة في الأسماء مع الأشياء في الآخرة، نار الدنيا ونار الآخرة، مجرد أن عرفنا الاسم وأن هذه محرقة وهذه محرقة، لكن كم نسبة النسبة بين هذه وهذه؟ هل أحد يستطيع أن يتصور النسبة ويحدد النسبة؟ لا أحد يستطيع أن يحدد النسبة، لكن الجميع يقول بينهما تفاوت كبير جدا وعظيم جدا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوق والمخلوق، فالتفاوت بين صفات الخالق والمخلوق أعظم. هذا المثال الأول. المثال الثاني الروح التي في الإنسان وبين جنبيه. يقول الإنسان فلان روحه طلع، فلان قبرت روحه، فلان في النوم الروح الله جل وعلا توفاها والتي لم تمت في منامها تقبض أو يعني ترتفع ويكون بينها تناسب مع الجسد، اتصال، نوع اتصال مع الجسد. يتكلم عن الروح، يتكلم ممكن ساعة كاملة، في الأخير تقول له طب أنت الروح هذه يعني تعلم شيء عن كيفيتها؟ تعلم كيفيتها؟ تستطيع أن تصف لنا هذه الروح؟ هل هي جسم؟ هل هي طويلة؟ هل هي قصيرة؟ هل هي بيضاء؟ هل هي سوداء؟ هل هي تمسك؟ هل هي لا تمسك؟ هل هي مثل النور ولا مثل النار؟ ما يستطيع أن يصف هذا. وهذا الروح ليست بعيدة وإنما هي بين جنبين. فإذا كان الإنسان يقر ويعترف بالعجز عن معرفة كن وحقيقة الروح التي بين جنبيه وهي مخلوق مثله يعني مثل الجسد، فكونه يقر ويعترف بالعجز عن إدراك كن وحقيقة الصفات، صفات الله جل وعلا، هذا أولى وأحرى وأجدر. فهذا مثلا ذكره مشهد الإسلام في الرسالة التدمرية، وهما مثالان مهمان وييسران على الطالب وعلى المتأمل كثيرا من الأشياء. وربما يأتي مجال في أثناء الشرح لذكر هذين المثلين، عندما يأتي المكان نحين إلى المثلين. إذا عرفتم الآن المراد بهذه الألفاظ والنسبة بينها وبين المعاني، وأن النسبة إما تكون تواطؤ أو تواطؤ المتواطئ المشكك أو المشكك، وهذه هي النسبة التي تكون بين صفات الخالق وصفات المخلوق، هذه هي الكلمة المستعملة أو النسبة الحقيقية. وإما أن تكون بالاشتراك اللفظي فقط كما مثلنا، وإما أن يكون نسبة الألفاظ للمعاني من باب الترابط أو التباين. عندما يأتي إن شاء الله الكلام عليها يعني ربما يزداد الأمر وضوحا، فإذا يعني شرحناه بقدر الإمكان وفهمت فهذه نعمة، فإن لم تفهم فأنت لا يلزمك معرفة هذه الأشياء، بل يلزمك أن تعرف أنه أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وعليك أن تثبت الصفات والأسماء لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه، كما أثبتها لنفسه كما يليق به جل وعلا. تثبت للخالق جل وعلا صفات على ما يليق به، وتثبت صفات المخلوق على ما يليق بالمخلوق وعجزه وضعفه، ومع ذلك تنفي المماثلة بين الخالق والمخلوق أو تنفي المشابهة في الكيفية وفي تملك الصفة. هذا مطلوب منك. فإذا فهمت ما سيقول المؤلف في هذه المناقشة باستعمال الألفاظ التي ذكرناها فبها ونعمل. نعم، المشترك اللفظي ذكرناه في الأصول في مسألة المجاز وذكرناه أمثلة. طب نقرأ الآن. نعم، أخذنا خمسة: تواطؤ، تشكيك، تباين. ما هو المشكك؟ هذا هو المشكك. أخذنا مشكك، قلنا اتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت في المعنى. أخذنا التباين أول شيء، وبعدين أخذنا الترابط، أخذنا المشترك، أخذنا المتواطئ، أخذنا المشكك. وقلنا المتواطئ، إما يقسم المتواطئ الخاص اللي هو يطلق على التواطؤ الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي الأفراد، أو المتواطئ اللي هو المتواطئ المشكك اللي هو الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت المعنى، مع التفاوت في المعنى. وهذا لما هذا الشخصي من سعادة بقول اللي هو البياض والسواد ودرجات. نعم، وجزء من هم هو يعني بعض العلم على القسم الرباعي، فيدخلون التشكيك او المشكك في المتواطئ، يسمون المتواطئ مشكك. وبعضهم يفصل يقول نخلي المشكك قسمه او قسم لوحده، والمتواطئ قسم لوحده. فالمتواطئ اتحد لفظ ومعناه مع تساوي الافراد، والمشكك مع اتحد لفظ ومعناه مع ماذا؟ كتبت ماذا عندنا؟ مع التفاوت في المعنى. وقلنا مثل البياض ومثل السواد، وقلنا ان هذه النسبة هي الثابتة في صفات الله جل وعلا، فبين صفات الرب وصفات المخلوق المتواطئ المشكك، وهو اننا نثبت للعبد مثلا العلم، ونثبت للرب جل وعلا العلم، لكن يوجد تفاوت عظيم جدا لا يعلمه الا الله جل وعلا بين علم المخلوق العاجز الذي كان هذا العلم يسبقه جهل ويسبقه عدم، وبين علم الرب جل وعلا الذي لم يسبقه جهل ويلحقه عدم. نفس الشيء القدرة، قدرة المخلوق التي سبقت بعجز وفقر وضعف، وأيضا هذه القدرة تؤول إلى عجز وإلى ضعف. هذا قدرة المخلوق، وقدرة الخالق جل وعلا لم يسبقها بعض ولا عجز ولا يلحقها بعض ولا عجز. وقف على هذا كل الصفات، وقف على هذا جميع الصفات. نمشي الآن مع المؤلف في بعض ما يذكر مع وضع الاعتبار هذه الألفاظ التي ذكرناها. اقرأ. وإذا اتفق في مسمى المذكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.
نعم، وإذا اتفقا يعني اتفق الخالق والمخلوق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، يعني في صفة من الصفات، هذه الصفات ذكرها أو غيرها أو في غيرها، يتفق الخالق والمخلوق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي في ذهنه. نقول علم ونقول قدرة ونقول وجود، فإذا أضفناه للخالق علم الخالق وعلم المخلوق، عرفنا ان علم الخالق لا يماثل علم المخلوق، وجود الخالق لا يماثل وجود المخلوق، قدرة الخالق لا تماثل قدرة المخلوق، وهكذا. يقول والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. الموجود في الأعيان في الواقع ذكرنا لكم مراتب الوجود في أول الحديث في هذه الليلة، وقلنا أن هذه المرتبة الأخيرة اللي هو الوجود في الأعيان. المعاني الكلية موجودة في الذهن، المعاني الكلية موجودة في الآن، علم، قدرة، قوة، مجيء، إتيان وغير ذلك. لا تستطيع أن تعرف المراد بهذه المعاني إلا بالإضافة وبالتخطير، فتقول قدرة زيد، وجود زيد، قوة عمرو، قوة النملة، قوة الفيل، وعلم فلان وعلم فلان وعلم فلان. فيتحدث المراد علم الملائكة، علم الرسل، علم العلماء، علم العوام، علم الله جل وعلا. فإذا عينت وخصصت عرف المراد. أما المعنى الكلي طالما هو في الذهن فهو مطلق كلي، لا يعرف المراد به إلا إذا خصصت وأضفت. من الممكن أن تراجع على البحث أيضا في مجموعة فتاوى المجلد 12 صفحة 96 و97، وكذلك ضبط تعارض العقل والنقد شرح ابن تيمية في المجلد 5 صفحة 116. نعم.
وهذا موضوع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد.
نعم، هذا الموضع اضطرب فيه كثير من النظار، من المتكلمين وأصحاب النظر وأصحاب الكلام والفلسفة، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. يعني ظنوا أن الاتفاق في الاسم، ظنوا أن الاتفاق في الاسم، اسم الوجود، اسم العلم، اسم القدرة، يقتضي هذا أن الرب جل وعلا يشابه العبد أو يماثل العبد في قدرته، في قوته، في وجوده، في باقي صفاته. فوقعوا في التشبيه، فوقعوا في التشبيه، ففروا منه إلى التعطيل، ففروا منه إلى التعطيل، ففروا منه إلى النفي والتعطيل على اختلاف التعطيل الذي ذكرناه. إذن هذا الموطن أنهم لم يفرقوا بين المطلق الكلي في الذهن والإضافة والتعيين والمعاني عندما تضاف للذوات أو تخصص فإنها يختلف معناها عما إذا هي موجودة في الأذهان. هذا الموطن اضطرب فيه كثير من المنظار من المتكلمين، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء الوجود، مسمى الوجود، إثبات الوجود، إثبات العلم، إثبات القدرة، يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. فقالوا بأننا إذا أثبتنا هذه الصفات فإننا وقعنا في التشبيه، فعلينا أن نفر من التشبيه لأن التشبيه كفر، ففروا منه إلى التعطيل. والصواب كما قلت لكم أن هذه المعاني بحسب ما أضيفت إليه، بحسب ما أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى المخلوق عرف المراد بها، وإذا أضيفت إلى الخالق عرف المراد بها. نعم.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا وقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبدع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه.
نعم، طائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، يعني الاشتراك في اللفظ دون الحقيقة. طائفة ظنت أن لفظ الوجود مثلا ومعه ألفاظ أخرى كالعلم والقدرة يقال بالاشتراك اللفظي، يعني أنها فقط تشترك في اللفظ دون الحقيقة دون الحقيقة. وقلنا بأن هذا خطأ. لماذا؟ يقول وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة. الأسماء اللي ذكرها الشيخ الوجود العلم القدرة ونحوها قابلة للتقسيم، يعني تقول وجود الخالق وجود المخلوق، علم الخالق علم المخلوق، قدرة الخالق قدرة المخلوق، إتيان الخالق وإتيان المخلوق، مجيء الخالق مجيء المخلوق، قابلة للتقسيم. بخلاف المشترك اللفظي الذي ذكرناه، لقلت كلمة المشتري لا تقبل التقسيم، وإنما تقول المشتري يطلق على الكوكب وعلى المبتاع اللي بيشتري، وتطلق على الكوكب ما فيش فيها تقسيم، وإنما تطلق على شيئين أو ثلاثة أو أكثر فقط. أما الألفاظ التي معنا فهي ليست من قبيل اشتراك اللفظي، ولكن من قبيل التواطؤ اللي بنسميه التواطؤ المشكك. سموه مشكك ليه؟ لأنه يحتمل أنه يكون من باب المتواطئ أو من باب المشترك، عشان كده سموه مشكك أو مشكك. فيقول الشيخ كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. كلمة الوجود، الوجود وجود الرب، وجود العبد قديم وحادث، يقصد بالقديم الرب جل وعلا وحادث العبد. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، يعني المعنى الذي نقسم به موجود، وجود في الرب وفي العبد، الوجود ثابت للرب والوجود ثابت للعبد، العلم ثابت للرب والعلم ثابت للعبد، القدرة ثابتة للرب والقدرة ثابتة للعبد. يعني المعنى موجود هنا وهناك، المعنى موجود بين الخالق وبين المخلوق. أما لو كان من باب المشترك اللفظي يقول كلفظ المشتري الواقع على المبتاع المشتري والكوكب، فهذا لا ينقسم معنا، فهذا لا يصلح أن ينقسم معنا، بل هو محدد على شيئين معينين كوكب أو شخص مشتري. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعها، وهذا الكلام موجود في منهج السنة النبوية شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الثاني صفحة 118، المجلد الثاني صفحة 18 و100. ثم انتقل إلى مبحث آخر تابع لهذا المبحث يقول وأصل الخطأ. نعم،
وأصل الخطأ والغلط في توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا
النسخة. أن هذه الأسماء، يعني عندك الأشياء ضع في نسخة أن هذه الأسماء، أن هذه الأسماء، وهذه في الأقرب لما نذكره أن هذه الأسماء. نعم،
الله
Thank you.
وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا.
بل لا يوجد، اطلع في النسخة، بل لا يوجد إلا معينا مختصا.
بل لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين.
هذا البحث أيضا موجود في منهاج السنة النبوية المجلد الثاني صفحة 119 ومجموع الفتاوى في المجلد التاسع صفحة 145-146. يقول الشيخ: وأصل الخطأ والغلط يعني عند المعطلة والمشبهة توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي وبعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. ذكرنا أن ما كان في الذهن فهو من باب الكليات المطلق الكلي، ولا تستطيع أن تفهم المراد به إلا إذا أضفته إلى غيره. تقول كما قلت قبل: قوة النمل، قوة الفيل، قوة الجمل، قوة الإنسان، قوة الطائرة، قوة السيارة، يختلف معنى. أما إذا كان في ذهنك معنى القوة، في ذهنك معنى كلمة الباب، ما يفتح ويغلق أو ما يدخل منه ويخرج، لكن لا تستطيع أن تحدد المراد بالباب إلا إذا أضفته. تقول: باب السيارة، باب اللعبة، عندك لعبة سيارة صغيرة فيها باب تفتحها، باب اللعبة الصغيرة، باب الطائرة، أبواب السماء، أبواب الجنة التي يكون أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له أول من يدخلها، هل هذه الأبواب كلها متساوية؟ الجواب لا. كيف يعرف المراد بالباب عند الإضافة؟ فهؤلاء المعطلة والمشبهة ظنوا أن المعنى الموجود في الأذهان، المعنى الكلي، إذا أسقطناه على الأعيان يكون كله مشترك، كله يكون الأعيان فيه تتساوى الأعيان فيه. يقولنا العلم، قلنا علم الله، يكون علم الله عندهم كعلم البشر، كعلم الملائكة. وهذا خطأ، لأن قلنا بأن هذه الألفاظ الكلية أو الأسماء أو المعاني الكلية لا يعرف المراد بها إلا بإضافة. فأصل الخطأ والغلط توهم هؤلاء أن الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. وهذا الشيء كما قلنا ليس هناك أحد يقره، ليس هناك أحد يقره شيء في الذهن. تقول مثلا القدرة، أو حتى مثلا كلمة الجمال، مثلا إن الله جميل يحب الجمال، هل الجمال الموجود في المخلوقات يختلف؟ نفس المخلوقات الجمال فيها يختلف، فكيف بجمال الخالق جل وعلا؟ فهؤلاء يظنون كلمة جمال إذا خرجت من الذهن إلى الواقع إلى الأعياد أن الناس استوى في الجمال، وهذا مستحيل، لأن كل أحد يرى أن الناس تتفاوت في الجمال. جمال يوسف مثلا عليه السلام ليس كجمال من هو دونه، ليس كجمال آدم عليه السلام. إذا المعاني التي في الذهن إذا خرجت الواقع وأضيفت فإنها يختلف معناها في من أضيفت إليه، يختلف معناها في من أضيفت إليه. فإذا أضفتها للمخلوق اختلف معناها عما إذا أضفتها للخلق، وكذلك المخلوق يختلف معناها عن مخلوق آخر، يختلف معناها في عن مخلوق آخر. الشيخ يقول هنا فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مخصصا. من فعل تقول علم فقط، مفيش علم موجود في الخارج لوحده، لابد يكون علم فلان أو علم علان. مفيش علم في الخارج، مفيش قوة في الخارج، خارج الذهن بدون إضافة، لابد يكون قوة كذا، قوة السيارة، قوة الطائرة، قوة فلان، قوة الحيوان فلان، قوة النملة. مفيش الشيء الذي في الذهن إذا خرج الواقع لابد أن هو يضاف. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به. عرف إذا أطلقت هذا الاسم أو هذه الصفة على الله جل وعلا عرفت أن هذه الصفة تخص الرب جل وعلا. قوة الله جل وعلا عرفت أن هذه قوة لم يسبقها عجز ولم يسبقها ضعف ولا يلحقها عجز ولا يلحقها ضعف. إذا قلت قوة فلان، قوة المخلوق، قوة زيد، قوة عم، قوة النملة، قوة الفيل، قوة كذا، يكون هذه قوة محددة ومعروف معناها بالإضافة. فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره. إذا قلت حياة الله جل وعلا فهي حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. أما إذا قلت حياة العبد، حياة المخلوق كان ما كان، فهي مسبوقة بعدم، لأنه كان من عدم وسيؤول إلى فناء، إلا أن الله جل وعلا يبقيه في الجنة أو في النار بإبقائه له جل وعلا. بل وجود هذا الموجود المعين المخلوق لا يشركه فيه، لا يشركه أو لا يشركه فيه غيره. يعني أنت نفسك مختلف عن الآية جنبك، أنت نفسك مختلف في كل شيء عن الذي بجوارك، عن يمينك وعن شمالك، مختلف في شكلك، في طولك، في حجمك، في لونك، في تفكيرك، في قوتك، في حياتك، في عقلك. وجود المخلوق المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف وجود الخالق؟ فإذا كان هناك اختلاف بين المخلوق والمخلوق فمن باب أولى أن هناك يكون اختلاف أعظم وأعظم بين المخلوق وبين الخالق. ألا ترى أنك، وهذه الجملة يذكر هنا المثل الذي ذكرناه في الأول أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، المشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. قد تذهب تشتري سلعة من السلع مثلا وتتوقف في ثمنها أو في نوعها، ثم تذهب إلى محل آخر تجد نفس السلعة فتقول هذه هي تلك لكن الثمن يختلف، أو الصناعة تختلف، أو المصدر أو المنتج يختلف، وهي نفس السلعة، الثوب مثلا أو آلة كهربائية، اختلفت من أي جهة؟ يعني هي نفس السلعة لكن اختلفت من جهات أخرى، صفة السلعة، ثمن السلعة، المصدر للسلعة، المنتج للسلعة، مع أن هذه سلعة واحدة. فإذا كان الشيء المخلوق هو نفسه يختلف من وجه دون وجه، فكيف باختلاف الخالق والمخلوق في الصفات والأسماء؟ بأنه فالمباينة بينهما أعظم وأعظم وأعظم. نعم، وبهذا ومثله
يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه.
نعم، وبهذا يعني بهذا المثل ذكره الشيخ ومثله يعني من الأمثلة، يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى اللي هو الاشتراك الكلي، المعاني المطلقة الكلية، أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، فشبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا بأنه للرب جل وعلا علم، للمخلوق علم، فقالوا بأن علم الرب جل وعلا يشبه علم المخلوق، ووجوده يشبه وجوده، وحياته تشبه حياته، فضلوا وقعوا في التشبيه. والعكس، والمعطلة أخذوا نفي المماثلة من قوله تعالى ليس كمثله شيء، فأرادوا أن ينفوا المماثلة والمشابهة، فنفوها حتى وصلوا إلى التعطيل، حتى غلوا فيها وعطلوا الرب جل وعلا عن صفاته. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق، فغلوا في نفي المثل ونفي المشابهة حتى ضلوا، وأن كتاب الله حتى ضلوا فعطلوا الرب جل وعلا عن صفاته، وعبدوا عدما كما قلنا في الدرس الماضي، بأن المعطل يعبد عدما، وأن المشبه يعبد وثنا أو صنما، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه، يعني أثبت للخالق ما يليق به وللمخلوق ما يليق به مع نفي المماثلة، وذلك في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي المماثلة. ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت الأسماء وأثبت الصفات، فهذا كتاب الله جل وعلا فيه هذا الميزان العظيم، إثبات الصفات مع نفي المماثلة، إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة. يقول الشيخ
فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر، والمشبهة أحسن في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه.
إذن النفاة هم المعطلة أحسنوا في شيء وأساءوا في شيء آخر، أحسنوا في أنهم نزهوا الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقين، نزه الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقين وعن التشبيه بالمخلوقين، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالمعطلة أحسنوا في تنزيه الخالق يعني في نفي المماثلة، ولكنهم أساءوا في شيء آخر، أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله جل وعلا في نفس الأمر، فنفوا الصفات ونفوا أفعال الله جل وعلا، وبعضهم نفى الأسماء على ما ذكرناه من التفصيل. إذن هم أحسنوا في شيء وأساءوا في شيء آخر، المشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكنهم أساءوا في شيء آخر، هو أنهم شبهوا الله جل وعلا بخلقه، أساءوا بزيادة التشبيه ولم يثبتوا صفات الله جل وعلا على ما يليق به، لم يثبتوا الصفات على ما يليق به مع نفي المماثلة. فهؤلاء أحسنوا في شيء وأساءوا في شيء، وأولئك أيضا أحسنوا في شيء وأساءوا في شيء، وأهل السنة والجماعة هم الوسط، هم الذين أخذوا السعادة، هم الذين صاروا على الصراط المستقيم، فأثبتوا الله جل وعلا الأسماء والصفات مع نفي مماثلة. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقبل بعد الصلاة.